بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فتح مكة، هل هو عنوة أو صلح؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ذكر فتح مكة فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فدخل مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته. قال: وقد وبشت قريش أو باشها وقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ففطن فقال لي: يا أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اهتف لي بالأنصار ولا يأتني إلا الأنصار. قال: فهتف بهم فجاءوا فطافوا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فانطلقنا، فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأغلق الناس أبوابهم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس وهو آخذ بسية القوس، فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت يعبدونه، فجعل يطعن به في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. ثم أتى الصفا فعلى حيث ينظر إلى البيت، فرفع يده فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه، والأنصار تحته. قال: يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وجاء الوحي، وكان إذا جاء لم يخف علينا، فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقضى. فلما قضي الوحي رفع رأسه ثم قال: يا معشر الأنصار، أقلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قومه، فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته؟ قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن أم هاني رضي الله تعالى عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها. فقال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام يصلي 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت: وذلك ضحى. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد قالت: لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي، فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا، فجاء ابن أمي علي رضي الله تعالى عنه فتفلتا عليهما بالسيف. وذكرت حديث أمانهما. لا يزال المصنف رحمه الله يريد الأحاديث المتعلقة بمسألة الغنائم ومسألة الحكم في الأرض إن فتحت عنوة أو فتح الصلحة. وكنا قد درسنا في الدرس الماضي حكم عموم الأراضين المغنومة، وعرفنا من خلال العرض الذي عرضناه أن هذه الأرض المغنومة هي للمقاتلين، تقسم 4 أخماسها عليهم، والخمس يجري مجرى خمس الغنم، خمس الغنائم. لكن جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى أن يوقف الأرض وأنه يقسم خراجها على المسلمين، وقد تأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما فعل يوم خيبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بعض خيبر وأوقف وحبس بعضها للحوائج والنوائب. بل إن كثيرا من أهل العلم ذهب إلى أن الأمر يعود إلى الإمام ينظر فيه بمصلحة المسلمين، فإن شاء قسم الأرض بين المقاتلين، وإن شاء أوقف الأرض وجعلها وقفا على المسلمين، وخراجها يصرف على مهام المسلمين، وإن شاء تركها لأهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة لأهلها، لم يقسمها ولم يوقفها. وأنه في خيبر وفي فدك وفي أرض بني قريظة قسمها بين المسلمين، وأنه في أرض خيبر ترك جزءا منها أوقفها لمصالح المسلمين. هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو الذي ذهب إليه ورجحه الإمام الشوكاني. وكنا قد وقفنا في درس البارحة في الكلام على هذه المسألة، حيث يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد اختلف في الأرض التي يفتتحها المسلمون عنوة. قال ابن المنذر، وابن المنذر يقول ذلك في كتابه الخلاف، لأن الإمام ابن المنذر رحمه الله ألف كتابين في الفقه مشهورين، أحدهما الأول واسمه الإجماع، يحكي فيه إجماع العلماء في مسائل معينة من الفقه، كل ما اتفق أهل العلم على شيء دونه في هذا الكتاب وسماه بالإجماع. والكتاب الثاني خصه بالكلام على الأحاديث، على المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، اختلفوا فيها ولم يتفقوا فيها على رأي، دونها أيضا في هذا الكتاب وسماه بالخلاف. فله كتاب الإجماع والخلاف. ولما كانت هذه المسألة من مسائل الخلاف فهي مظنة كتاب الخلاف. قال ابن المنذر: ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن عمر رضي الله تعالى عنه استطاب أنفس الغانمين الذين افتتحوا أرض السواد، يعني طلب منهم أن يتركوها ليوقفها. هذا معنى استطاب أنفسهم، أي رغب إليهم وعرض عليهم واسترضاهم. لكن يقول: وأن الحكم في أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. هذا مذهب الإمام الشافعي، يعني الأصل في أرض العنوة، الأرض التي تفتح عنوة، أن تقسم، لكن إذا أراد الإمام أن يوقفها فعليه أن يسترضي أهل الحق وأن يطلب منهم أن يتنازلوا عن هذا الحق. قال: وتعقب، يعني الإمام الشافعي تعقب في هذا الرأي بأنه مخالف لتعليل عمر، يعني إن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر أنه سيوقف الأرض ذكر علة ليس فيها أنه استرضى أهل الجهاد أو المقاتلين، وأنه إنما أوقفها لمصالح المسلمين. بل جاء في أخبار عمر أن فئة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عارضوه في مسألة وقف الأرض وطالبوا بحقهم، ومنهم بلال رضي الله تعالى عنه. فإذا عمر رضي الله عنه ما ثبت عنه أنه استرضاه، وإنما أوقف الأرض مراعاة لمصلحة المسلمين، خاصة الذين يأتون من بعده، لأن الله تعالى لما قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فعطف الرب جل وعلا الذين يأتون من بعد على السابقين، وهذا كله يتعلق في مسألة الفيء، يعني إن الفيء، إن الغنائم التي أو إن الفيء الذي يكسبه المسلمون ويأخذونه من الكفار بدون قتال، هذا الفيء يعطى للمهاجرين، يعني كان في أول الأمر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين، يعني الذين تركوا مكة وجاءوا إلى المدينة، عوضهم النبي صلى الله عليه وسلم من في بني قريظة أول ما غنمه صلى الله عليه وسلم. وما تركه يعني ينبغي أن يترك الإمام شيئا منه على سبيل الوقف يكون للذين يأتون من بعد. هذا ما جاء في عطف الآية بقوله والذين جاءوا من بعدهم، يعني التابعين ومن بعدهم. هذا الحكم عمر رضي الله تعالى عنه استشار بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه علي رضي الله عنه وغير علي بأن الأولى أن يترك الأرض ويوقفها ولا يقسمها، لأن تقسيمها سيؤدي إلى أن تملك هذه الأراضين وربما آلت إلى النساء والأطفال ولم يستفد منها المسلمون. ولذلك يعني نصحوه وأشاروا عليه بأن يوقفها. وهذا دليل على أن المسألة ليست حقا للمقاتلين كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، حتى يسترضى أو حتى يسترضيهم الإمام، وإنما هو بيد الإمام يتصرف فيه بما يشاء. هذا ما جاء في قوله هنا واعترض وتعقب بأنه مخالف لتعليل عمر رضي الله تعالى عنه بقوله لولا أن أترك آخر الناس إلى آخره، لكن يمكن أن يقال لولا أن أترك آخر الناس ما استطبت أنفس الغانمين. وأما قول عمر رضي الله تعالى عنه كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فإنه يريد بعض خيبر لا جميعها، كما قال الطحاوي، لأن خيبر كما عرفنا أن جزءا منها فتح عنوة وجزء منها فتح صلحا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجزء الذي فتح عنوة بين المقاتلين حيث قسمهم إلى 18 سهما كل سهم بمئة، والقسم الثاني وهو 18 سهم هذا القسم أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم للوفود وللحاجة يعني مصالح المسلمين. قال وأشار بذلك يعني الطحاوية إلى ما في حديث بشير بن يسار المذكور في أن النبي صلى الله عليه وسلم عزل نصف خيبر لنوائبه وما ينزل به وقسم النصف الباقي بين المسلمين. قال والمراد بالذي عزله مفتتح صلحا، وبالذي قسمه مفتتح عنوة. قال وقد اختلف في الأرض التي أبقاها عمر رضي الله تعالى عنه بغير قسمة. قال فذهب الجمهور إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها. وقال بعض الكوفيين، والمراد بقوله بعض الكوفيين يعني بعض الحنفية، أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة وضرب عليهم الخراج، يعني أنه لم يأخذها من أيدي الكفار. قال في الفتح وقد اشتد نكير كثير من فقهاء أهل الحديث لهذه المقالة، يعني لهذا الكلام الذي قاله الحنفية من أن عمر رضي الله تعالى عنه ترك أرض السواد في أيدي الكفار. نعم قد يكون عمر تركها في أيديهم يعملون فيها، لكنه حبس أصلها وأوقفها، فهي ملك للمسلمين وليست ملكا للكفار. وقد ذهب مالك رحمه الله إلى أن الأرض المغنومة لا تقسم، بل تكون وقفا يقسم خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق، يعني ابتداء من هنا بيانية، هذا الخراج الذي يجمع من هذه الأرض الموقوفة يوزع كالتالي: قال في مصالح المسلمين ابتداء من أرزاق المقاتلة يعني الجيوش وبناء القناطر، والمراد بالقناطر يعني تسيير الماء، القناطر التي يسير فيها الماء حيث توجه إلى الأراضي حتى تتمكن من سقيها وتغطيتها، وكذلك المساجد يعني بناءها، وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض. فكأن الإمام مالك رحمه الله يقدم حبس الأرض على تقسيمها. قال: وحكى هذا القول ابن القيم عن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، ورجحه وقال: إنه الذي كان عليه سيرة الخلفاء الراشدين، يعني عمر وعثمان وعلي، قال: ونازع في ذلك بلال وأصحابه، بلال رضي الله تعالى عنه وأصحابه، وطلبوا أن يقسم بينهم الأرض التي فتحوها، فقال عمر: هذا غير المال، يعني الأرض غير المال المنقول، المال المنقول يقسم، وأما الأرض فتوقف ثم يوزع خراجها. قال: هذا غير المال، ولكن أحبسه فيئا يجري عليكم وعلى المسلمين، يعني من يأتي من بعدكم. فقال بلال رضي الله تعالى عنه وأصحابه: اقسمها بيننا، يعني كأنهم أصروا على القسمة، ولهم في ذلك سلف، ولهم في ذلك دليل وحجة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض بني قريظة وبني النضير، وقسم أرض خيبر، فلهم أن يطالبوا بذلك. قال: اقسمها بيننا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم اكفني بلالا وذويه. قال: فما حال الحول ومنهم عين تطرف، يعني أنه كفي هذا النزاع حيث توفي بلال رضي الله عنه، وتوفي أيضا من كان مع بلال ممن كان يطالب عمر رضي الله عنه بتقسيم الأرض. وهذا لا يعني أن عمر رضي الله عنه دعا عليهم بالموت، لكنه سأل الله تعالى أن يكفيهم هذا النزاع، لأنه يرى في النزاع خلاف الخير، فالله سبحانه وتعالى أجاب دعاءه بأن مات هؤلاء الموت الذي قدر الله لهم، وماتوا في آجالهم ولم يبق أحد ينازع. قال: ثم وافق سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عمر، وهو ثم وافق سائر الصحابة رضوان الله عليهم عمر قال: ولا يصح أن يقال إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم، يعني لأنه مات منهم من لم يكن موافقا، فإنهم قد نازعوه فيها وهو يأبى عليهم. ثم قال: ووافق عمر رضي الله عنه جمهور الأئمة، يعني من فقهاء المسلمين، وإن اختلفوا في كيفية إبقائها، بلا قسمة. فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخير مصلحة لا تخير شهوة. فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفها، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعل الأقسام الثلاثة، فإنه قسم أرض قريظة والنضير، وأرض قريظة والنضير هي بالمدينة، وترك قسمة مكة فإنه لم يجري عليها شيء، بل قال لأهلها اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يأخذ من مالهم ولا من أرضهم. وقسم بعض خيبر وهو الجزء الذي فتح عنوة، وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين. نعم ماني سامع ايش تقول. ايش هو الامام احمد يقول انه للامام، الامام مخير بين ان يقسمها بين الناس لكن يراعي في ذلك المصلحة ولا يبني التقسيم على هوى وشهوة، هذا معنى كلامه. قال وفي رواية لأحمد أن الأرض تصير وقفا بنفس الظهور، يعني الأرض لا تحتاج إلى أن الإمام يصدر فيها حكما بأنها وقف، بل بمجرد ما يظهر المسلمون وينتصروا على الكفار ويسيطروا عليهم تصبح الأرض وقفا، ويكون المقاتلين أرقاء، ويكون أهلهم سبايا. ثم بعد ذلك الإمام إن شاء فإما منا بعد وإما فداء. قال وفي رواية لأحمد أن الأرض تصير وقفا بنفس الظهور والاستيلاء من غير وقف من الإمام، هذه الرواية الثانية. قال وله رواية ثالثة أن الإمام يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول، إلا أن يتركوا حقهم منها، يعني كأنه وافق الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الرواية الثالثة. قال وهو مذهب الشافعي بناء من الشافعي على أن آية الأنفال وآية الحشر، آية الأنفال وهي قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وآية الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ثم قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يقول فهاتان الآيتان، يعني الأولى مقدمة ثم تأتي من بعدها الثانية، أما الأولى فالحق للغانمين، فإن تنازلوا عنه عندئذ يطبق فيها حق الفيء الذي في آية الحشر. هذا معنى قوله بناء من الشافعي رحمه الله على أن آية الأنفال وآية الحشر متواردتان، وأن الجميع يسمى فيئا وغنيمة، ولكنه يرد عليه، يعني على الإمام الشافعي، هناك محل اعتراض أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفيء غير الغنيمة، لأن الفيء ما حصل عليه المسلمون بغير قتال، والغنيمة ما تحصل عليها المسلمون بقتال، لذلك اختلفتا. ظاهره أو عليه قال ولكن يرد عليه أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفيء غير الغنيمة وأن له مصرفا عاما يعني ليس للمقاتلين. ولذلك قال عمر رضي الله عنه إنها عمت الناس بقوله والذين جاءوا من بعدهم يعني تكون لهم ولمن يأتي من بعدهم. هذه آية الفيء ما أخذه المسلمون بغير قتال هذا يوقف ويحبس ويصرف في مصالح المسلمين وليس للمقاتلين أو لمن خرجوا يريدون القتال شيء فيه. وأما الغنائم فإنها للمقاتلين يقاتلون ويأخذون أربعة أخماس الغنيمة. قال عمر رضي الله عنه إنها عمت الناس بقوله والذين جاءوا من بعدهم قال ولا يأتي حصة لمن جاء من بعدهم إلا إذا بقيت الأرض محبسة للمسلمين يعني موقوفة إذ لو استحقها المباشرون للقتال وقسمت بينهم توارثها ورثة أولئك فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغير يعني بالميراث. أو صبي صغير قال وذهبت الحنفية إلى أن الإمام مخير بين القسمة بين الغانمين وأن يقرها لأربابها على خراج أو ينتزعها منهم ويقرها مع آخرين. ومعنى قوله أن يقرها لأربابها يعني لأصحابها السابقين أصحابها الذين بقوا على الكفر الذين عاهدناهم والذين منحناهم الذمة يعني الأرض الإمام إما أن يقسمها وإما أن يتركها لأصحابها أهل الذمة يشتغلون فيها ويدفعون الخراج. وهذا الذي كان أهل العلم أنكروه على الحنفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر أهل خيبر هو لم يملكهم الأرض وإنما قال لهم نقيمكم ما أردنا يعني نترككم تشتغلون في الأرض ما أردنا. فإن جاء يوم ورأينا المصلحة أن تؤخذ منكم فتؤخذ منكم بدون مقابل لأن الأرض هي ملك للمسلمين ووقف للمسلمين وإنما أعطوا الأرض مقابل عمل يعني لأنهم يعملون فيها ويدفعون الخراج. ولذلك ما فهمه وذهب إليه بعض الحنفية من أن النبي ملك أهل خيبر كان هذا محل نقاش منهم. قال وذهبت الحنفية إلى أن الإمام مخير بين القسمة وبين بين القسمة بين الغانمين وأن يقرها لأربابها على خراج أو ينتزعها منهم ويقرها مع آخرين يعني يعطيها لأناس آخرين يعني من غير المسلمين كأنه يراعي في ذلك المصلحة. قال وعند الهادي أو عند الهادوية وهم أئمة الزيدية أو أئمة آل البيت الإمام مخير بين وجوه أربعة معروفة في كتبهم. قوله افتتح بعض خيبر عنوة قال العنوة بفتح العين المهملة وسكون النون القهر يعني فتحها بقوة. قوله قفيزها أو وقفيزها، هذا في حديث منعت العراق قفيزها، ومنعت الشام مديها، ومنعت مصر أردبها. قال القفيز مكيال ثمانية مكاكيك، يعني قدره ثمانية مكاكيك، وهذه وحدة من وحدات الكيل معروفة عند أهل العراق في ذلك الزمان. وقد ضبط علماء الفقه هذه المكاييل، ضبطوها بالمكاييل التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ضبطت وذكرت الفروق بينها بحيث يستطيع الإنسان أن يعرف مقدارها وحجمها، إما من خلال مقارنتها بالمكاييل التي كانت تستخدم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنها كانت تعد، يعني تحسب بالعدد، فيحسبونها بعدد القمح أو الشعير، كم يبلغ عدد الشعير في هذا الكيل، كل ذلك كانوا يعدونه رحمهم الله. قال قوله ومنعت العراق مديها، قال المدي 192 مدة، يعني مد النبوي، والمد النبوي هو ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل من الحنطة أو من الشعير، هذا هو المد. فعلى ذلك يكون المدي 192 كفا و90 مدا، يعني ملء الكفين من الشعير أو من سائر الحبوب. قال وهو صاع أهل العراق، يعني أهل العراق يسمونه صاعا، فالصاع بين أهل العراق وبين أهل الحجاز مختلف جدا، لأن صاع أهل الحجاز 4 أمداد، وصاع أهل العراق كما يقول هنا 192 مدة، يعني لو قسمناها على 4 فإنها قد تصل إلى نحو 48 صاعا. قال ومنعت مصر أردبها، قال بالراء والدال المهملتين بعدهما موحدة، أردب هو هنا ربط ضبطها، لكن سيأتي أن ضبطها بفتح الهمزة لا بكسر الهمزة. قال أردبها بالراء والدال المهملتين بعدهما موحدة. قال في القاموس الأردب كقرشب، ما يقال قرشب، أردب كقرشب أو أردب كقرشب. قال مكيال ضخم بمصر ويضم 24 صاعة، يعني الأردب يكون نصف الصاع العراقي. قوله وعدتم من حيث بدأتم، أي رجعتم إلى الكفر بعد الإسلام، وهذا الحديث قال من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما سيكون من ملك المسلمين، من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهم الجزية والخراج، يعني بحيث تتحول هذه الأقاليم إلى بلد إسلامي وكل من فيها من المسلمين، ولذلك لا يكون فيها خراج ولا يكون فيها جزية. ثم بطلان ذلك، يعني ثم ينحسر الإسلام بعد ذلك ويغلب الكفرة على هذه الأراضين، إما بتغليبهم وهو أصح التأويلين. قال: وفي البخاري ما يدل عليه، يعني ما يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أخبر بما سيكون في آخر الزمان، ولفظ المنع في الحديث يرشد إلى ذلك. وإما بإسلامهم، يعني أن أهل هذه البلدان يسلمون ويبقى الإسلام فيهم، وهذا الذي يعني يوافق الواقع، لكن ما سيأتي في مستقبل الزمان الله أعلم. قال: وجه استدلال المصنف بهذا الحديث على ما ترجم به، على ما ترجم الباب به من حكم الأراضين المغصوبة المغنومة، من حكم الأراضين المغنومة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأن الصحابة يضعون الخراج على الأرض ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك، بل قرره وحكاه لهم، يعني كما فعل صلى الله عليه وسلم في خيبر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.